إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مر رمضان، وربما البعض منا الآن عندما يسمع استهلال هذا يقول ولم الكلام عن رمضان؟ ربما كان السلف الصالح رضي الله عنه ستة أشهر بعد رمضان يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم طاعات رمضان، أي إن رمضان كان في قلوبهم وعلى ألسنتهم ستة أشهر بعد فوائده. فإذا مرت الست فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أخرى أن يعيشوا حتى يدركوا رمضان. إنما نحن حالنا إذا ما مر رمضان لا تحدثنا عنه فقد مر. عليك أن تعتبر بمرور رمضان، وقد أشرنا إلى ذلك جرارا، فإن الأعمار كرمضان أياما معدودات، سنوات معدودات، وكل معدود محدود ومنقضي. لابد أن نعلم ذلك جيدا ونعيما، كل معدود محدود ومنقضي، طالما هو معدود فله آخر، وطالما له آخر فهو سينقضي. فعليك أن تعتبر بمرور شهر رمضان هذا المرور السريع، وكأني والله أقف بالأمس فقط أذكر برمضان. تعتبر بذلك أيضا في مرور الأعمار ومرور السنوات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل ما على هذه الأرض فات، وما في السماوات أيضا من ملائكة وغيرهم، الكل سيفنى ولا يبقى إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فاعتبر يا عبد الله، واعتبر يا أمة الله، بمرور الشهر، وقف ذلك على مرور الناس، وكلنا هؤلاء الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، بل كل منهم لأني سأدخل فيها الطائعين. الناس بعد رمضان على أصناف وعلى أنواع وأقسام. صنف منا أطاع الله تعالى في رمضان على قدر الاستطاعة، بذل جهد وقدر الطاعة وعاش طاعة الوقت. فهذا حزين وسعيد. سعيد لأنه أطاع الله تعالى على قدر طاقته كما أمره الله، فتجد عنده سعادة. وأعظم سعادة هي السعادة التي تأتي بعد الطاعة. أذكرك، انظر لحالك عند أذان المغرب، لحظة سعادة لا تدانيها سعادة. انظر لحالك بعد انتهاء صلاة التراويح، انظر لحالك بعد انتهاء صلاة التهجد في العشر الأواخر. أعظم لحظات السعادة على القلب الحي هي تلك اللحظات التي تأتي بعد الطهارة. فهذا الصنف من الناس سعيد بطاعاته، حزين لمرور مواسم الطاعات، وحزين أيضا ويرجو الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم أن تقبل الله طاعاته أم لم يتقبل. الأتقياء من الناس هكذا لا يعبدون العبادة ثم يلقون بها هكذا والحمد لله، الحمد لله على كل حال. نعم، لكن الأتقياء من الناس يخافون بعد العبادة ألا يتقبل الله منهم، لأن الله اشترى شرطا سبحانه وتعالى في غاية الوضوح لا يحتاج إلى أن نبينه أو أن نكثره. فقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. شرط في غاية الوضوح لا يحتاج إلى القبح. فهذا الصنف من الناس يطيع الله تعالى ويخشى ألا يتقبل الله منه، وهو ما بين الخوف والرجاء تمضي أيامه وتمضي حياته. وصنف آخر من الناس حزين وليس بسعيد على الإطلاق. لماذا هو حزين؟ لأنه اكتشف بعد فوات رمضان أنه ما أطاع الله تعالى، ما أطاع ربه سبحانه وتعالى، إنما كان يصوم عن الطعام والشراب فقط، لكن لا يصوم عن اللهو والزور والبهتان والنميمة والغش والخداع ومشاهدة الزور وسماع الزور. هذا نحن لا نقنطه، إنما هذا صنف حزين. وطالما هو استشعر مرارة الفقر وهو حزين فهذا بداية الإصلاح. لو أنك تمشي على طريق خطأ واكتشفت بعد مدة أنك تمشي على الطريق الخطأ فإنك ستصوب وتعود إلى الطريق الصحيح، لكن لو أنك تمشي على الطريق الخطأ ولا تكتشف فإنك ستضل على ذات الطريق. فهذا الصنف من الناس الذي هو حزين لأنه فرط كثيرا وأنه لا يدري هل سيعيش إلى رمضان القادم أم لن يعيش. الحزن هذا شعور بالتقصير بداية الإصلاح. فلهذا نقول: أقبل على الله يقبل الله عليك. وصنف ثالث من الناس، هذا الصنف لا يعيش طاعة الوقت والشهور بالنسبة إليه كالدواب، رمضان كشوال كشعبان كذي الحجة، هي أيام هو يقضيها كيفما كان، لا يستشعر مرارة فقد مواسم الخيرات، ولا يستشعر أنه قد فطر في أوامر الله تعالى ونواهيه، وإنما هو يعيش في الحياة الدنيا يتخبط فيها ويحسب عمره اليوم مرة والعام مرة وهكذا ولا يستشعر شيئا. نعوذ بالله من هذا الصنف، أو أن نكون من هؤلاء وندعو لهم أن يبصرهم الله سبحانه وتعالى. لهؤلاء وأولئك نقول من باب التذكرة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن كان الله تعالى فرض الصيام في رمضان وفرض الحج في ذي الحجة فهذه مراتب خيرات وطاعات، لكن الله سبحانه وتعالى هو المعبود طوال الشهور وطوال السنوات وطوال العمر. هل تعبد ربك سبحانه وتعالى في رمضان ثم من الليلة الأخيرة تقول انتهى رمضان؟ هل تكون كما قال الشاعر في ليلة العيد في الليلة الأخيرة من رمضان، رمضان ولا هادها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق؟ بالأمس كنا قيد إطاعات، بالأمس نقل الكلام، بالأمس لفظ رمضان كنا قيدي طاعات أي مقيدين بالطاعة، واليوم من نعيد بالإطلاق. انظر إلى هذا الكلام، هذا الكلام عبث، ولا تتعجب ربما أنت تسمعه كضرب المثل رمضان ولا هذه الأشياء، إنما أن يأتي هذا عنوان في جديد في إطار في آخر ليلة رمضان مع بحث صور لبحث العيد، ثم يكتب هذان البيتان في يوم العيد، رمضان ولى هذه يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. ماذا يقصد المحرر ولماذا لا يراجع رئيس التحرير؟ أنت كتبت هذا بيدك وأنت صادق في الليلة الأخيرة من رمضان. هذه أحوال عجيبة كما سمعت، بالأمس كنا قائدي طاعات واليوم من نعيد بالإطلاق أي عيد حراره. فهل الطاعة خير؟ وهل أمر الله تعالى بطاعته في رمضان صياما وقياما عن الصيام عن المباحات، ثم من الليلة الأخيرة من رمضان ليس نتكلم عن الطعام والشراب ولكن نتكلم عن كبيرة من أكبر الكبائر وهي شرب الخمر منذ الليلة الأخيرة من رمضان؟ نسأل الله أن يغفر للجميع. اللهم اعلم يا عبد الله أن التقوى وظيفة عمر، ليست وظيفة يوم أو أسبوع أو شهر، إنما وظيفة عمر كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أي المغيب، واعبد ربك. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم الأمة وعموم الأمة أوي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب. فرغت من عبادة، إذا انتهيت من عبادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فادخل في عبادة أخرى، صل العبادة إلى هذا أمر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أولى بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من علمنا وعلم الثقلين كيفية طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن الترمذي وغيره يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بقرب الحسن. شوف الحديث ده، ثلاث جمل. لو أن هذا الحديث، وهو حديث ليس بطريق، حفظت هذا الحديث وعملت به لكنت من الرابحين. اتق الله حيثما كنت، عش طاعة الله، فالله مطلع عليك في كل مكان وفي كل حال وفي كل زمان، أليس كذلك؟ بلى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا ما اتقيت الله سبحانه وتعالى ووقعت في معصية، فأتبع هذه السيئة بالحسنة تمحوها. فالله سبحانه وتعالى إذا تاب عليك ورأى منك وهو يعلم التوبة النصوح، فإنه يتوب عليك ويبدل سيئاتك حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وخالق الناس بخلق حسن. فإن هذا من أفضل الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، أن تخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرم، وصحتك قبل فقر، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغل، وحياتك قبل موتك. ما هذه الأحاديث؟ إنسان والله أنا قرأت هذه الأحاديث مئات المرات، أقسم بالله، وأنا أذكر الحديث الذي قبله الآن كأني أقرأه وأفهمه لأول مرة. سنة خمسة قبل خمسة، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لك دستور الحياة: شبابك قبل أرض، اغتنم الشباب زهرة العمر، تغتنمها بيانك، تغتنم الشباب في المعاصي واللعب واللهو، أم تغتنمها بطاعة الله تعالى قبل هرمك، أي قبل أن تتقدم في السن تتمنى أن تؤدي طاعة فلا تستطيع. إن بعض الناس، نسأل الله الشفاء لجميع المرضى، يسمع الآن خطبة الجمعة ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد. أليس هذا موجود بيننا؟ موجود. شبابك قبل هرم، إن الكثير منا ما فكر أن يؤدي طريقة الحج، وما أجرى ذلك على قلبه، ويقول عندما نتقدم في العمر ثم تقدم ثم الآن يسأل: هل يجوز أن أوكل من يحج عني؟ ويسأل: الحج الآن بسبعين وثمانين ومئة ألف، بينما كان في شبابه الحج بآلاف معدودات. فهذا ما اغتنم الشباب بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولنقرن كما أقول: عليه أن يقبل على الله فضل فضل غناك فضل فضل. لما يوزع الله عليك سبحانه وتعالى استثمر ذلك في الطاعات، استثمر ذلك في طاعات الله المالي وفراغك قبل شغلك قبل ان تنشغل بالحياه. الله سبحانه وتعالى طلب الذين هم في اجازات 14 في اجازات، هذا فراغ، استثمر هذا الفراغ قبل ان تخرج الى طاحونه العمل والى طاحونه الحياه وتبحث عن يوم واحد في الاسبوع اجازه، وقد تعملهم من اجل ان تكفي حاجات العائله. هذه فرصه ذهبيه، عندك وقت، عندك فراغ، اطع الله سبحانه وتعالى، احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الفراغ وحياتك قبل موتك، لانه لا ينفع العمل، عملك انت لا ينفع بعد الوفاه، وانما انت تعاين ما قدمت في هذه الحياه الدنيا. فتقوى الله وظيفه عمر، ليست وظيفه رمضان ولا الحج ولا غيره. فعلينا ان نعيش طاعات العمر، ومن هذه الطاعات يا عبد الله ان تدلهم على الاستغفار والتوبه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما يعيش عبادة الاستغفار، هذه عبادة، هذه عبادة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، فماذا بنا نحن؟ في حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن ادم خطاء، لكن سارع يا عبد الله، سارع يا امه الله بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى. في سير اعلام النبلاء، واسمع لهذا القصه، يروي سعيد بن جبير عن أبيه أن والده كان في فتح قبرص، في يوم من الأيام كانت ترفرف عليها راية التوحيد كما كانت ترفرف على إسبانيا الأندلس. أيضا كان في يوم من الأيام ترفرف عليها راية كما رفعت راية التوحيد على البرتغال وعلى جنوب فرنسا وعلى الكثير من بلدان اوروبا. الشاهد انه في هذا اليوم راى جبير ابا الدرداء رضي الله عن صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام واحد الفاتحين لقبرص يجلس يبكي. فتعجب جبير وقال: ما يبكيك؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ لماذا بكى أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى السبية والأكثر مقيدين في السلاسل؟ فإنه استعبر وبكى. فلما سأله: لما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، وهو يقول: ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوه، بينما امه طاهره اي في اراضيها عصوا الله سبحانه وتعالى، فكان هذا حالهم وهذا مآلهم. ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوه. فهو يبكي على هذا، يبكي على احوال الناس الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا فأذلهم الله سبحانه وتعالى بأيدي الصالحين من عباده الموحدين. فعليك يا عبد الله أن تعيش طاعة الاستغفار، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وأن تعود لسانك على الاستغفار، وتعود قلبك وجوارحك لا تقل استغفر الله استغفر الله، كما إن بعضهم يكتب الآن على التكاتف وهو يعظم المعصية يقول استغفر الله سبحانه وتعالى، أو مش عارف تب علينا يا رب، هو يأتي من قبل أن يأتي إلى المعصية كاتب كده، أو هو نص مسلسل تب علينا يا رب، تب علينا يا رب أنت مؤمن على المعصية، أليس هذا سخرية ولعب بدين الله سبحانه وتعالى؟ هي سخرية ولعب بدين الله سبحانه وتعالى من أجل أن يضحك الناس، إنما عش الاستغفار قلبا وقالبا. من الطاعات أيضا التي ينبغي أن نحرص عليها طوال العمر وليس فقط بعد رمضان، الصيام والقيام وقراءة القرآن. أما الصيام فالأحاديث في فضله كثيرة ولا مثل له. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم وغيره يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. الظهر هنا يعني السن. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، أي كصيام السن. فأنت خرجت من رمضان لا تقل كما قال الشاعر الذي أشرنا إليه، وإنما يا رب أنت فرضت علي الصيام وأنا بحب أصوم لك مرة ثانية بلا فرض. هذا هو المعنى. مش خلاص أنت هنا وهنا والمسألة انتهت؟ لا لا يا رب، أنا مقبل عليك، فرضت علي وأنا اليوم بلا فريضة منك، فأنا صائم إليك. فهذا سبحان الله معنى عظيم جدا. فتسارع بالصيام الست من شوال، وكلما سارعت انا اعلم ان كثير منا بفضل الله انا، لكن عندك طوال الشهر ما لم يصم، صمها متتابعه صمها متفرقه، والافضل التتابع من باب تفر الى الله، من باب وسابقه، من باب وسارعه، من باب وعجبت اليك رب لضربه. فاقبل على الله سبحانه وتعالى بصيام الست من شوال كانك صمت السنه كامله، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. اقبل على الله سبحانه وتعالى بصيام الاثنين والخميس على قدر استطاعتك. في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن صيام يومين اثنين والخميس من كل اسبوع، ما السبب يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال: تعرض الاعمال على الله يومين اثنين والخميس، واحب ان يعرض عملي وانا صادق. عرض الاسبوع، عرض الاسبوع تعرض الاعمال على الله سبحانه وتعالى، اعمالك يا عبد الله تعرض على الله سبحانه وتعالى مرتين كل اسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: احب ان تعرض اعمالي على الله وانا صادق. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين موضع الشاهد، يقول: يا عبد الله صم ثلاثه ايام من كل شهر، فان الحسنه بعشر امثالها، وذلك كصيام الظهر اي السبت. يامر عبد الله بن عمرو بن العاص عن غير امر ليس على الوجوب وانما على الاستحباب: صم ثلاثة أيام من كل شهر. ويقول لأبي ذر رضي الله إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اللي هي ما تسمى بالأيام الضيق. واعلم هنيئا لك لو قدم لك بالصيام يوم، فقد وعدني النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة من قدم له بالصيام يوم دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن صيام يوم يبعد وجهك عن النار 70 قريبا، أي 70 سنة. الصيام إذا يعتبر الصيام على قدر الطاقة. صم لله سبحانه وتعالى واعلم أن الصوم لا مثل له، واغتنم الأيام القصيرة، أيام الشتاء القصيرة، أيام الخريف غنيمة سهلة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واعلم أن أحب العمل إلى الله ندومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام، موضع الشاهد هنا في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قال. أدومه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال فيها: كان عمله ديما، أي يداوم على العمل. فالله سبحانه وتعالى يحب منك العمل الدائم وإن كان قليلا، ولا يحب منك العمل الكثير المتقطع. هذا ضد العمل. ليس معنى ذلك أننا ندعو الناس إلى تقليل الأعمال، لا، وليس الحديث معناه هكذا، إنما الحديث داوم ولو بالقليل. فإذا داومت بالكثير فلا يستوي هذا مع ذلك، فداوم واعلم أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قلت هذه الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم جميعا أنه كان يقوم الليل طوال السنة، كما تقول أيضا أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، تقول: ما دام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير 11 ركعة الحديث، لكنه ميز العشر الأواخر من رمضان بقيام الليل بكثير. لكن معنى الحديث كما هو واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم السنة بكاملها، لا يخص رمضان بقيام إلا زيادة صيام في العشر الأواخر من رمضان، هل كان بمفرده أم كان الصحابة وهكذا؟ الصحابة وهكذا؟ الصحابة أيضا هكذا. بل إن عمارة رضي الله عنها، والحديث عند مسلم وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل لوجع أو غيره، كان عنده عذر، اشتد وجعه وتألم فلم يصلي صيام الليل، انتهى الأمر، لا، تقول: صلى من النهار 16 ركعة، إذا كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا أصابه أو ألم به عرض مرض أو غير ذلك، فإنه يصلي من النهار في وقت صلاة الظهر 16 ركعة كما قالت أمنا رضي الله عنها. بلعى اسمع معي لهذه الجارية ولحال هذه الجارية. بلعى أحدهم منهم حسن المطال، بلعى جارية كانت عنده وكان من العباد، فبلعى جارية إلى قوم، فالجارية لأنها اعتادت كما تربت في بيت سيدها أن تقوم إذا انتصف الليل توقظ أهل البيت للصلاة، ففي ليلتها الأولى قامت في منطقة الليل كما اعتادت وأخذت ثوب من أهل البيت للصلاة، فأجابوها وهل أذن بالفتح؟ لماذا تنقذينها؟ هل أذن بالفتح؟ قال وهلا تصلون إلا الفتح؟ تصلوا الفتح؟ فرجعت إلى سيدها وقالت بأتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفريضة، لا يصلون قيام الليل، فعاد سيدها. هذه جريدة. تقول هؤلاء ألا تصلون إلا الفجر؟ فكيف لهذه المرأة أو الجارية إذا بيعت لأمثالنا؟ توقفنا لصلاة الفجر فنقول هل جاء موعد العمل؟ هل جاء موعد العمل؟ تقول لا قيام ولا فتح، إنما نحن ضبطنا حياتنا ومنبهاتنا على موعد العمل، لكن على موعد صلاة الفجر لا. مساجد وحالها لا يقدر. بعد رمضان انظر إلى المصلين في صلاة الفجر، شكوى إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر المساجد مختلفة. بعد رمضان خلاص وأخذ براءة من الله سبحانه وتعالى أنه قد ظلم عليه والحمد لله، لا يقوم لصلاة الفجر إنما يقوم لعمله. ولو تغير موعد عمله لصلاة الفجر لقام وهو بكل اطمئنان لموعد العمل. فلهؤلاء نقول فضل الله سبحانه وتعالى، فرب رمضان هو رب سائر العمل، فالذي جعلك تقوم للفجر في رمضان عليك ان تقوم لغيره. هل الفجر في رمضان بمئة فريضة؟ حديث الفريضة في رمضان بسبعين فريضة، حديث غير صحيح. هل الفجر في رمضان بمئة فريضة مثلا؟ أنت في رمضان تستيقظ لأنك تأكل وتشرب من أجل أن تتصحى، لكنك بعد رمضان لا تقوم في هذا الوقت. فإذا قمت إلى الله في هذا الوقت من أجل الصلاة فلا شك أن ذلك أفضل عند الله سبحانه وتعالى. الفارق بين أنك مستيقظ للأكل والشراب ثم تنزل لصلاة الفجر وبين أنك نائم وتقوم من أجل صلاة الفجر. فما بالنا بقيام الليل يا عبد الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم وكان يصلي الليل ثم ترك صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نصيحة لعبد الله بن عمرو الذي كان في مقتبل الشباب، يقول له هذا الكلام لم يكن رجلا تقدم في العمر، هذه نصيحة ليحسن عمله في النهايات، لا إنما كان في مقتبل الشباب. يقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك صلاة الليل. ولما رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رؤيا وهو نائم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقص على حفصة أخته رضي الله عنها أم المؤمنين، فاصطفى على النبي عليه الصلاة والسلام أولا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من البيت. كلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها من أراد أن ينظر إلى هدي رسول الله على الصلاة من الفنس وذلك فلينظر إلى عبد الله بن عمر، لأنه كان متسننا يطبق كل أمر وكل حركة وكل إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جعل تزكيته مقيدة، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. عبد الله بن عمر استغرقها فكان لا ينام من الليل بعدها الا قليلا. وانظر انظر معي الى هذا الحديث ايضا الذي ذكرت يعني وعندما اقرا الحديث اقراه وافهمه لاول مره والله. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح. جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام وانا كلما ذكرت هذا الحديث انوي ان اصبر في الخبز ان شاء الله باذن الله. جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت. يا محمد عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت واحبس من شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مهدي به. شوف تنظر لهذا الامر عش ما شئت فانك ميت مهما عشت عش فانك ستموت. مات النبي عليه الصلاه والسلام لم يموت صلى الله عليه وسلم. واحبب من شئت فانك مفارق. احب النبي عليه الصلاه والسلام من خالطه واحب الاصطياد فترك هؤلاء الاحباب ورضي ربه سبحانه وتعالى. ترك عائشه رضي الله عنها احب النساء الى قلبه. ترك ابا بكر وترك عمر ومات امام عينيه شهيدا حمد. سبعين من صحابته قتلوا امام عينيه عليه الصلاه والسلام في غزوه احد. هذه هي سنه الحياه. احبب من شئت فانك مصرف واعمل ما شئت فانك مجني به. اعمل ما شئت. كلام هنا انا لا اتكلم هنا عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني في هذه الجزئيه. اذا اردت ان تطيع الله فاطعه فانك مجني عليه. اذا اردت ان تعصي الناس فاعصيه فانك مجني عليه. كلام ليس للنبي عليه الصلاه والسلام. اعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم بعض الحديث ان شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفك قيامك بالليل. ده كلام الناس ده كلام جبريل عليه السلام يعني ليس من عندي لكن من كلام الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عنه. يا سلام على نعمة الله. يحتاج ان شاء الله خطبة مستقلة بإذن الله عز وجل. الشاهد أن قيام الليل شرف المسلم. يبقى إذا أردت أن يكون لك شرف شرف عند الناس لا. إنما شرف عند الله تعالى. وهذا هو الشرف. ليس الشريف لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره. إنما الشريف عند الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن يا عبد الله هجرنا المصاحف وألقيت في أرضك المكتبات وفي الدواليب وفي السيارات ما عدنا نقرأه. كنا نرى في رمضان رجال ونساء في وسائل المواصلات مجرد ما يجد يمسك المصحف ويقرا ويقف ينتظر يمسك المصحف ويقرا. بعد رمضان اين القران؟ اين القران؟ الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي وغيره من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. ولا اقول الف لام ميم حرف وانما اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف. وانا قد اشرت قبل ذلك في رمضان الى ان صفحه واحده من المصحف تقراها في دقيقتين او ثلاث دقائق او في دقيقه بعضهم يقراها سريعا بخمسه الاف حسنه على الاقل. فتطلب قراءة القرآن تطلب كل هذه الحسنات. ألا تحتاج إلى هذه الحسنات وأنت تعلم أنك معروف وأن الميزان عند خمسة آلاف حلال. فلما تحضر كتاب الله والله رسول ربي وما قوم اتخذوا هذا القرآن مشهورا لما تضرب كلام الله. إن كنت محبا لله تعالى فلا تضرب كلام من تدعي محبته سبحانه وتعالى. وأخيرا أنا تكلمت عن إشارة لصلاة الفجر، أشير سريعا إلى صلاة الجماعة من باب التذكرة. عليك أن تصلي الجماعة في المساجد كما كنت تصلي في رمضان. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح للأعمى الذي ليس له قائد يأتي به إلى المسجد أن يصلي في بيته، فكيف تقول لله تعالى وأنت الصحيح الذي تبصره؟ كيف تقول لله سبحانه وتعالى ألم يمر عليك فتسأل عن هذا؟ ألم تستمع لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى الذي يذكر في آخر المدينة وليس له أحد يأتي به إلى المسجد ويستسمع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلاومني إلى المسجد يأتي به إلى المسجد والمدينة كثيرة الهوام والسباع ولا حفر وأنا بمفردي ليس هناك من يأتي به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتسمع النداء؟ تسمع النداء؟ نقول أسمع كل غالي ولا ترد. ستسأل عن هذا فإلى إليه الله تعالى ستسأل عن هذا. النبي لم يجوز عليه الصلاة والسلام للأعمى أن يصلي في بيته. ثم يا أخي ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيحتاج رياضيات كده وعقلان؟ قال إن صلاة الرجل في مدينته تضعف عن صلاته في بيته لخمس وعشرين ضعف. سمعت الحديث ده قبل كده؟ صلاته في المسجد لخمس وعشرين ضعف صلاة في البيت. يعني إذا صليت في المسجد صلاة العصر كأنك صليت في البيت خمسة وعشرين عصر. بحالك كده بالله عليك وهذه في أمور الدنيا أتقبل يا لو خيرت في أمور الدنيا أتقبل يا هذه أترضى بالبحث في أمور الدنيا؟ فلماذا ترضى بالدول وبالبحث في دين الله سبحانه وتعالى؟ الشاهد أيها الإخوة والأخوات أنا أردت أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم لأن رب رمضان هو رب سائر العالم وأن عليك أن تعيش طاعة الله وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان. فرب رمضان هو رب ذات العالم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صدنا واصلنا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكرب عن المكروبين اكشف الهم عن المهمومين اقض الدين عن المهمومين اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين اكشف هم المهمومين اقض دين المدينين اغفر ذنب المذنبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم تقبل منا طاعات رمضان تقبل منا صيام رمضان تقبل منا قيام رمضان تقبل منا زكاة رمضان تقبل منا قراءة القرآن في رمضان. اللهم تقبل منا طاعات رمضان اللهم تقبل منا طاعات رمضان. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وسنوات مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وسنوات مديدة. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم وصل اللهم على محمد.